السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 14 من مجالس القراءة والتعليق على الكتاب النفيس، وهو كتاب الآداب الشرعية للعلامة ابن مفلح رحمه الله. وقد وقفنا على قوله: فصل على من ومتى يجوز الإنكار. جبني لا هذا بس، على من ومتى يجوز الإنكار، وهذه الفصول وما بعدها كلها مهمة، لا سيما لطلبة العلم حتى يعرفوا متى يحتسبون وكيف يحتسبون وعلى من يحتسبه، لأن هذه المسائل إذا لم يفقهها طالب العلم فربما أفسد أكثر مما يصلح. لذلك لا بد لطالب العلم أن يكون إنكاره للمنكر بالحق، ولا يكون إنكاره للمنكر بحق إلا إذا علم متى ينكر وكيف ينكر وعلى من ينكر. فهذه أساسيات في إنكار المنكر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يحبه ويرضاه، ونبدأ على بركة الله عز وجل. نعم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقال علامة ابن مفلح رحمه الله: فصل على من ومتى يجوز الإنكار. قال: ولا إنكار فيما يسوغ فيه خلاف من الفروع على من اجتهد فيه أو قلد مجتهدا فيه، كذا ذكره القاضي والأصحاب، وصرحوا بأنه لا يجوز، ومثلوه بشرب يسير النبيذ والتزوج بغير ولي، ومثله بعضهم بأكل متروك التسمية. وهذا الكلام منهم مع قولهم: يحد شارب النبيذ متأولا ومقلدا. أعجب، لأن الإنكار يكون وعظا وأمرا ونهيا وتعزيرا وتأديبا، وغايته الحد، فكيف يحد ولا ينكر عليه؟ أم كيف يفسق على رواية ولا ينكر على فاسق؟ وذكر في المغني أنه لا يملك منع امرأته الذمية من يسير الخمر على نص أحمد لاعتقادها إباحته، ثم ذكر تخريجا من أحد الوجهين في أكل الثوم أنه يملك منعها لكراهة رائحته. قال: وعلى هذا الحكم لو تزوج امرأة تعتقد إباحة يسير النبيذ هل له منعها؟ على وجهين. وذكر أيضا في مسألة مفردة أنه لا ينبغي لأحد أن ينكر على غيره العمل بمذهبه، فإنه لا إنكار على المجتهدات. انتهى كلامه.
على كل حال، هذه المسألة هكذا إطلاقه فيه نظر، لابد أن نفهم ما معنى لا إنكار فيما يسوغ فيه خلاف من الفروع على من اجتهد فيه. ولو أننا أطلقنا العبارة هكذا فعلا يرد الإشكال الذي أورده المصنف، لكن إذا قيدنا فحينئذ لا يرد الإشكال. الخلاف لا بد وأنه على نوعين: خلاف اختلف فيه الصحابة رضوان الله عليه، فما اختلف فيه الصحابة وما اختلف فيه التابعون وما اختلف فيه تبع التابعين هذا يسوغ الخلاف فيه، وليس لأحد أن ينكر على أحد فيما اختلف فيه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من المسائل، وإنما فيه التوجيه والإرشاد، لا يكون فيه إنكار. مثل إنسان يرى ركنية الفاتحة خلف الإمام والآخر لا يرى ركنية الفاتحة خلف الإمام في الجهرية مثلا، هذه مسألة خلافية جاءت روايات عن الصحابة تدل على أن منهم من كان لا يقرأ خلف الإمام في الجهرية ومنهم من يقرأ، فلا يجوز لنا أن ننكر في مثل هذه المسائل الخلافية التي اختلف فيها السلف. لذلك يقول العلماء: ما اختلف فيه السلف لنا أن نختلف فيه ولا ننكر، وإنما نبين ونرشد لما نراه الأولى ولما نراه الأقرب إلى الحق. بهذه الطريقة نحن نغلق فجوة الاختلاف من جهة، ونغلق غلق القلوب في حمل الشحناء والبغضاء على بعض من جهة أخرى، لأن إذا قلنا ما دام اختلف السلف في قول فلنا أن نختلف فيه، إذن لماذا أحمل عليه؟ إذن لنا ولا إنكار فيما يسوغ فيه خلاف من الفروع عن من اجتهد فيه أو قلد مجتهدا فيه، هذا يحمل على صورتين: الأولى أن يكون الخلاف موجودا في زمن الصحابة، الثانية الصورة الثانية أن يكون هذا الخلاف غير موجود في زمن الصحابة والسلف، لأن المسألة مسألة محدثة، فحينئذ يقول المجتهد فيه قولا والآخر يقول فيه قولا، فمن قال بأحد القولين حينئذ لا ينكر عليه، وإنما يبين ويرشد فقط، بل ويمكن أن يناظر فيه حتى. ترى لا ينبغي أن نفهم أنه ما في شيء اسمه تلازم بين إنكار المنكر وبين البيان، لا لا لا، إنكار المنكر شيء والبيان شيء آخر. البيان قد يجب. ابن عباس رضي الله عنه كان يقول إني ألاعن، يقول ألاعن، ترى مسألة كبيرة، مو بس مجرد يعني بيان، لا، إني ألاعن من يورث الأخ مع الجد. فهذه قضية واضحة، أن البيان شيء، إنكار معناه أنك أنت تكسر اللي بيده، تقيم عليه الحد، تبين له كذا كذا، لا إنكار في مسائل الخلاف فيما اختلف فيه الصحابة أو في مسائل اجتهادية. يعني مثل الحين نجد بعض العلماء يرى أن بعض البطاقات البنكية لا بأس بها، الآخرون لا يرون بهذه البطاقات نفسها، لا يرون بها جوازا. بعض العلماء الفقهاء المعاصرين لا يرون بأسا ببعض البطاقات، والآخرون لا يرونها أصلا، لا هذه ولا غيرها، لكن ما يجوز الإنكار فيها. ما تقول للآخر أنت مرابي، ليش؟ لأن أخذ بفتوى بعض أهل العلم ممن يسوغ تقليده، ممن يسوغ تقليده. هذه مسائل مهمة لا بد أن ندقق حولها وندندن حولها. إنسان من المعاصرين مثلا، إنسان من المعاصرين يرى أن سماع الأناشيد بهذه الطريقة الموجودة العصرية أنها محرمة. إنسان آخر أخذ بفتوى بعض أهل العلم أنها إذا كانت للترفيه عن النفس وليس للدعوة إلى الله، لأن هذه مسألة ما هي مختلفة فيها، للترفيه عن النفس ولم يكن بهذه التأثيرات لا بأس بها، فأنت لا يجوز أن تنكر عليه، تجعله كلهم سواء مثلا. فالمقصود أن ندرك ما هي المسائل الخلافية التي يسوغ فيها الإنكار، وما هي المسائل الخلافية التي لا يسوغ فيها الإنكار. ولذلك قول العلماء لا إنكار فيما في المسائل الخلافية بإطلاق فيه نظر، وإنما لا إنكار في المسائل الخلافية التي اختلف فيها السلف أو في مسألة اجتهادية عصرية اختلف فيها العلماء. وإلا بعدين يجيك شخص يقول لك طيب ما دام ما في إنكار أنا بسوي مظاهرات، العلماء اختلفوا وأنا بنكر، نقول لا، من هم هؤلاء العلماء اللي اختلفوا؟ من هم هذولا؟ هذولا ما هم علماء. يجب أن نعرف ما هو كله، ليس كل خلاف، ها يعني ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا ما له حظ من النظر، ما يجوز. وإلا لا أصبحنا نترك الإنكار المنكر مطلق. نأتي الآن إلى قضية أخرى، وهي إذا لم يجز الإنكار في المسائل الخلافية، فكيف جاز إقامة الحد على شارب النبيذ؟ الإشكال لو رد ابن مفلح، نقول لا إشكال، لأن إقامة الحد على شارب النبيذ ولو كان متأولا ولو كان مقلدا فهذا أمر سائغ. ليش؟ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، ولا لا؟ الحين أنا قلت الآن أنه يكره الصورة الفلانية البيعية، قال الآخر يحرم، قال الثالث يجوز، جاء الحاكم قال أمنع منعا باتا من هذه الصورة العينية البيعية، له أن يعاقب من يخالف أمره، واضح؟ إذا كان ولي الفقيه يفتي، الإمام أحمد فقيه يفتي بأن من شرب النبيذ يقام عليه الحد، لكن ما هو يقيم الحد، اللي يقيم الحد هو ولي الأمر، فما في تلازم. ولا فيه إشكال عندي والله تعالى أعلم. وإذا أنتم يعني فاهمين شيء ثاني ما في مشكلة ندرس. ها
مهددة وأكثر العلماء الراسخين فيها قولين، يعني احنا ما ننكر على القول الثاني، لكن إذا كنت أنا دين الله بهذا القول أبين صاحب القول.
أحسن. نعم، يعني أضرب لكم مثال، مثال من المسائل العصرية. تعرفون أن الشيخ عبد الله بن منيع يفتي في بعض الصور البطاقات البنكية بالجواز، فأنت فرضا لا تقتنع هذا الرأي، فرضا أنت على مذهب الشيخ بن عثيمين رحمه الله يرى أن البطاقات الفلانية الفلانية ما تجوز، فلك ما تتهم الرجل بأنك مرابي، وإنما لك أن تبين بأن قولك مرجوح، تقليدك مرجوح. نعم، لا تنكر. لا، نعم، يعني الأناشيد الآن تعرفون أن بعض المشايخ يجعل له ضوابط، يقول إذا لم تكن فيه آلات أو لم تكن ألحان خفية وكانت بصوت ندي وكان في وقت معين ما في بأس، صح ولا لا؟ فقيدوا بهذه القيود. بعض العلماء قال محرم مطلقا، ما فصلوا. فأنت فرضا الآن تأخذ برأي بعض مشايخنا الذين يقولون أناشيد كلها محرمة، تجي تنكر على اللي يرى بالضوابط؟ ما يصير. تبين نعم انه والله يا جماعه ترى هذه الضوابط يمكن ان احنا المشايخ وضعوها لكن واقعيا غير موجود، ممكن، لكنك انت تقول لا ما يوجد، تنكر مطلقا، لا. لابد ان نكون فقهاء في هذه المسألة. اضرب لكم مثال، اضرب لكم مثال. تعرفون ان من قديم الزمان، من زمن الصحابه الى اليوم، العلماء اختلفوا في حكم حج الافراد ولا لا؟ طيب، انا ذهبت الى الحج، أنا ذهبت للحج مفرد، فبعض المشايخ من مشايخنا الفضلاء رحمهم الله كان لا يرون الإفراد. طيب، لا يرون الإفراد، يبين لي إن ما يجوز إنك إيش، أنا والله ما أرى هذا مرجوح، هذا كذا على عيننا ورأسنا، صح؟ لكن بعض الآخر منهم شو كان يسوي؟ أقول لكم ما تضحكون، معه مقص، لا شاف إنسان، لا شاف إنسان مفرد في الحج يأخذ المقص ويقص إزارة. هذا إنكار، هذا إنكار المنكر ولا هذا منكر بعيني؟ أضرب لكم مثال آخر عشان تعرفون أن يا جماعة هذه أنا يعني ما ودي أبالغ، لكن هذا الواقع، ما في أحد ترى قرأ الكتاب هذا، يفتون ويتكلمون ويتصدرون، ما قرأوا الكتاب هذا، ما قرأوا، يعني نتف قروا الحديث وخلاص. أنا أعرف رجل من علمائنا، من مشايخنا، من أهل الحديث في الهند، إذا جاء رمضان صلى التراويح يقفل باب المسجد، يطرد المعتكفين من المسجد. يا شيخ ليش تطردهم؟ قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. طيب يا شيخ، أنت ترى هذا الرأي على رأسي وعيني، طيب غيرك لا يرى هذا الرأي، جمهور العلماء ما يرون هذا الرأي، جمهور الصحابة ما يرون هذا الرأي، كانوا يعتكفون في المساجد في الكوفة في البصرة في الشام، ليش تلزمنا برأيك؟ لا، هذا منكر ما يجوز. هذا الذي ينبغي أن نفهمه في هذه القاعدة، واضح؟ لا إنكار فيما يسوغ فيه خلاف من الفروع على من اجتهد فيه. وصورها كثيرة ولا لا؟ نفرض صورة، آخر صورة أذكرها لكم. أنا أعرف من المشايخ من لا يرى جواز القراءة من المصحف في الصلاة للإمام، لا يرى جواز قراءة المصحف للإمام. طيب الآن هو لا يرى، جاء دخل مسجد وجد إمام يقرأ، يجي يقول يا جماعة ترى صلاتكم باطلة لأن إمامكم يقرأ المصحف، ما يجوز، واضح ولا لا؟ ليش؟ لاحظوا الآن القضية، لو أن هذا الإمام الذي يقرأ من المصحف لو يرى هذا الأمر منكر يفعله، إذن أنت وياه متفقون، أنت وياه كلكم متفقون على قضية أنه لو كان منكر ما فعله، فهو لا يرى منكر لذلك فعله، وإنما ينكر على من يرى أن الذي فعله منكر. لماذا ننكر على السارق؟ ها، لو تسأل شنو حكم السارق شي بيقول حرام. لماذا ننكر على الكذاب؟ يرى أنه كذب، حرام، واضح ولا؟ لماذا ننكر على المبتدع؟ لأنه هو يقول نعم هذا شيء ما شرعه رسول الله لكن بدعة حسنة، فهو معك أنه ما شرعه رسول الله، فأنت تنكر عليه لقوله الأول بغض النظر عن مقدمته الثانية. فهذه مسائل مهمة. نعم.
قال رحمه الله: لقد قال أحمد في رواية المروذي: لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه ويشدد عليهم ولا يشدد عليهم. قال وقال مهدد
يعني لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه. هذه مسألة مهمة. الإمام مالك إمام دار الهجرة لما ألف الموطأ وش قال للرشيد؟ قال أحمل الناس على هذا، على ما في هذا الكتاب. قال لا، شوف ما يرى إلزام الناس بهذا. عمر رضي الله عنه وهو عمر الملهم المحدث قال له أبو هريرة رضي الله عنه: إن شئت أن لا أحدث ما حدث. قال له عمار: إن شئت أن لا أحدث ما حدث. قال لا، بل نولي كما توليت. نعم.
قال رحمه الله: وقال مهنا: سمعت أحمد يقول: من أراد أن يشرب هذا النبيذ ويتبع فيه شرب من شربه فليشربه وحده. وأن أحمد رواية أخرى بخلاف ذلك. قال في رواية الميموني: في الرجل يمر بالقوم وهم يلعبون بالشطرنج ينهاهم ويعيرهم.
أنا رأيت رجل كان لا يرى شرب البيبسي، يراه منكر محرم، وكل ما جلس في مجلس على غدا ولا عشاء وهو موجود: حرام لا تشربونه. يا أخي ما يجوز لك هذا، أنت ترى حرام اسكت، ما تحرم على الناس. يعني الإنسان لازم يكون عنده بدهيات في إنكار المنكر. نعم. وجه تحريمه عنده يقول لأن هذا مشروب فيه مضار إذا أكثر منه الإنسان. طيب حتى الشحم إذا كثرت منه تبي تطيح. نعم.
قال رحمه الله:
كان رأيت أحد المشايخ، هذه ما أدري أبو سعد كان كنت موجود ولا لا، جاني في البيت وأنا ما أعرف، جاني في البيت فسويت له شو اسمه العشاء، فكنت حاط لحم ودجاج، فما أدري كيف بالغلط الصحن جاء عنده دجاج. قال أحد الطلاب الجاي: الشيخ ما يأكل الدجاج. قلت له: ليش؟ أنا ما أعرف. قال: يراه حرام الدجاج هذا اللي يسمونه صناعي، هو شو اسمه؟ لا 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 لا، دجاج الماكينة، دجاج الماكينة يراها محرم. قلت ما ناقشت الشيخ يعني برأيه ومذهب. الصبح لما قعد الشيخ فلهل قال: شو نجيب؟ قلت جيب قشطة حليب، جيب أي شيء، خلنا نودي شيء. وخدت بيضة عشان باكل البيضة. قلت: الشيخ ما راح يأكل، أنا في بالي إن ما دام ما يأكل الدجاج ما راح يأكل البيض، وأنا شفت الشيخ يأكل البيض. قلت: الشيخ ليش البيض؟ البيض من نفس الدجاج. قال: لا، البيضة ما فيها شيء. استغربت. يعني على كل حال الظاهرية والجمود موجود في كثير من أهل الحديث. احذروا لا تكونوا ظاهريين. نعم، لا تكونوا ظاهرين على الإطلاق. يعني نعم.
قال رحمه الله: وقال ابو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل مر بقوم يلعبون بالشطرنج فنهاهم فلم ينتهوا فأخذ الشطرنج فرمى بها فقال: قد أحسن. قال: وقال في رواية أبي طالب:
لاحظ لماذا قد أحسن؟ لأن الشطرنج من المسائل التي لم يختلف فيها الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
قال: وقال في رواية أبي طالب:
أبي طالب هو أبو طالب المشكداني من خواص طلاب الإمام أحمد، ومهنة هو مهنة الشامي. نعم. ورواية مهنة كلها جمعها أخونا وجارنا العزيز الشيخ الدكتور إسماعيل، مرحبا، إسماعيل غازي مرحبا، وهو الآن أستاذ دكتور في جامعة أم القرى ويدرس في الحرم. نعم.
قال: وقال في رواية أبي طالب: في من يمر بالقوم يلعبون بالشطرنج يقلبها عليهم إلا أن يغطوها ويسروها. قال: وصلى أحمد يوما إلى جنب رجل لا يتم.
هذا مثل هذا الآن، انتبه، مثل هذا الآن قضية ما يسمى اليوم بالورق هذا، شو اسمه؟ الجنجفة. الآن الجنجفة، أنت دخلت مكان في ناس يلعبون الجنجفة. لاحظ الآن، ما هو عوام، ما كلام من العوام، العوام ليس لهم مذهب. فإذا كان هؤلاء الذين يلعبون الجنجفة يرون كراهتها وحرمتها، لك أن تنكر عليهم. إذا كان لا يرون كراهته وحرمته تناقشهم ما تنكر عليه. فرق بين الأمرين. نعم. وجه الفرق أنه إذا كان يرى الإباحة فأنت تحتاج إلى أن هو يرى إباحة، يقول أنا متبع بعض العلماء، في بعض العلماء أفتوا بأنها مباح لكن وضعوا لها شروط، ما تليها الصلاة، ما يكون فيها سب، ما يكون فيها لعن، ما يكون فيها همز وغمز كذي، يعني وضعوا لها شروط، عرفت؟ فهو يقول أنا مثلا، لكن احذروا من هذا، والله إنها من خطوات الشيطان. وأنا أعرف 1-2-3 من الشباب المستقيمين اللي كانوا على خير في طلب العلم بدأوا بمثل هذه الأمور، الأخذ بمسائل التساهلية للعلماء، حتى وصل الأمر بهم إلى أن حلقوا لحاهم وأسبلوا ثيابهم. الآن لو رأيتهم بالشارع ما تميزوا، مرة رأيت واحد منهم لولا أنه سلم علي ما عرفته والله. فيحذر الإنسان، يحذر الإنسان من نزغات الهوى. الهوى ترى ميال إلى إباحة الأمور اليسيرة السهلة. ها نعم.
شيخ، ما يكون خلاف شاذ أو غير معتبر؟
قد يكون. إذا كان الخلاف شاذ، الخلاف الشاذ غير معتبر. نعم.
قال رحمه الله: فصلى أحمد يوما إلى جنب رجل لا يتم ركوعه ولا سجوده، فقال: يا هذا، أقم صلبك وأحسن صلاتك. نقله إسحاق بن إبراهيم.
إسحاق بن إبراهيم الكوسج. طيب، الآن سؤال: إذا كان الرجل لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده، هو على مذهب من؟ طيب، حنفية. لماذا أنكر الإمام أحمد عليه؟ هنا الآن سؤال، قال: يا هذا، أقم صلبك وأحسن صلاتك. ما قال له صلاتك باطلة، لاحظ، قال: يا هذا، أقم صلبك، وأرشده. لما كانت المسألة مسألة خلافية أرشده. نعم.
قال رحمه الله: وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله: دخلت على رجل وكان أبو عبد الله بعث بي إليه بشيء، فأتى بمكحلة رأسها مفضض فقطعتها، فأعجبه ذلك وتبسم وأنكر صاحبها. وفي التبصرة لحلوان لمن تزوج بلا ولي، أو أكل متروك التسمية، أو تزوج بنته من زنا، أو أم من زنى بها، احتمال ترد شهادته. وهذا ينبغي يكون فيما قوي دليله، أو كان القول بخلاف خبر واحد، وإذا نقض الحكم لمخالفته خبر الواحد أو إجماعا ظنيا أو قياسا جليا، فما نحن فيه مثله وأولى. وحمل القاضي وابن عقيل رواية الميموني على أن الفاعل ليس من أهل الاجتهاد، ولا هو مقلد لمن يرى ذلك.
ممكن هذا التوجيه من القاضي جميلة، يعني توجيه جميل، يعني أن الفاعل، لماذا أنكر الإمام أحمد، لماذا أنكر المروذي على هذا الرجل الذي اتخذ مكحلة مفضضة؟ لأنه ليس من أهل التقليد، ليس من أهل الاجتهاد، ولا هو مقلد لمن يرى ذلك. يعني مثلا كان الرجل مقلد للإمام أحمد، ومعلوم أن الإمام أحمد لا يجوز اتخاذ أي شيء فيه ذهب أو فضة إلا الضبة اليسيرة بس. نعم.
قال رحمه الله: وعلى أحمد رواية ثالثة لا ينكر على المجتهد بل على المقلد. فقال إسحاق بن إبراهيم عن الإمام أحمد: إنه سئل عن الصلاة في جلود الثعالب، قال: إذا كان متأولا أرجو ألا يكون به بأس، وإن كان جاهلا ينهى ويقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنها.
نعم. يعني إذن العوام ينكر عليهم في المسائل التي أنت ترى أن قولك هو الراجح، لكن طلاب العلم لا، طلاب العلم يبين لهم، يرشد. نعم.
قال في المسألة قول الرابع: قال في الأحكام السلطانية: ما ضعف
الأحكام السلطانية لمن؟ ما وردي. نعم، ما وردي الشافعي. نعم.
قال: ما ضعف الخلاف فيه وكان ذريعة إلى محذور متفق عليه كربا النقد، وكلمة الخلاف فيه ضعيف وهو ذريعة إلى ربا النساء المتفق على تحريمه وكنكاح المتعة، وربما صار ذريعة إلى استباحة الزنا فيدخل في إنكار المستحب
المحتسب المحتسب
سوالي. فيدخل في إنكار المحتسب بحكم ولايته.
هذه مسألة أيضا مهمة، وهي أن المحتسب وهو من ولاه الله عز وجل ولاية الإنكار، من جعله الحاكم مسؤولا عن إنكار المنكرات، له أن ينكر في المسائل الخلافية التي تكون ذريعة إلى محظور متفق عليه. لاحظ، له أن ينكر ويحتسب في المسائل الخلافية التي تؤدي إلى مسألة محرمة بالاتفاق. نضرب لهذا مثلا أورده المصنف، مثلا ربا النقد، مثلا إنسان عنده 10 دنانير، 10 دنانير، يقول خذ هذه 10 دنانير وعطني 9 خردة مثلا، هذا ربا النقد. خذ هذا الذهب عيار 18، خذ هذا الذهب عيار 18 وعطني 18 جرام، عطني 10 جرامات من عيار 18 اخذه، وعطني 10 جرامات من عيار 24. فرضي ذاك الرجل، هذا تفاضل صار، ها 10 ب 12، 10 ب 12، صار فيه تفاضل. ما دام صار فيه تفاضل، هذا ربا النقد جائز عند قول شاذ عند بعض العلماء لعلة ما، مثل قول ابن عباس أنه كان لا يرى الربا إلا في النسية، أو مثل قول شيخ الإسلام رحمه الله أنه كان يرى أن الحلي إذا دخل فيه الإصلاح لا يجري فيه الربا، مع أن المعلوم أن الذهب كان حليا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نهى عليه الصلاة والسلام عن بيعها إلا مثلا بمثل. فإذا كان هذا يؤدي إلى ربا النسيئة، فإذا يجب على المحتسب أن يحتسب فيه. مثل هذا المتع، لو أن بعض الناس يفتي بالمتع ويتمتع، يخشى المحتسب أنه كل ما مسك واحد من الزناء أو الزانيات راح يقول أو تقول والله إحنا متمتعين، فهنا يجب إنكار هذا الشيء، يجب إنكار هذا الشيء. طيب نضرب مثال في زماننا هذا، في زماننا هذا، لو أن إنسانا كان يرى جواز، كإنسان يرى جواز النظر إلى الأجنبيات الكافرات من غير شهوة إلى وجهها، لأنها ما تغطي وجهها، هي كافرة، يرى جواز النظر إلى وجهها، وجه الكافرة إذا كان من غير شهوة، فظن المحتسب أن هذا يؤدي إلى الشهوة، عليه أن ينكر. لأن ما كان ذريعة إلى المنكر المتفق عليه يجوز للمحتسب الإنكار فيه، هذه هي القاعدة. نعم. لا، العيار ما له علاقة، الوزن لا، العيار ما له علاقة. أنت الآن لو ذهبت إلى السوق قلت هذه 10 جرامات عيار 18 21 24، وأخذت نفس الجرامات أي عيار ثاني ما يضر. نعم.
أحكام سلطانية ليش مو للفراء؟
يمكن، يمكن يكون للفراء صح، خصوصا أنه حنبلي يعني. نعم.
الوجه المرأة الإسلامية كيف يرى الوجه الإسلامية؟ ما يمكن.
ليش ما يمكن؟ راح السوق وراح شاف كافرة ماشية بالسوق.
أدري بس ما في وجه روحي إلا بد أن يراها كاملة.
يعني هي تغطي نفسها. الحين ما في، الحين ما في، صح كلامك، الحين ما في، الحين الوجه والشعر وكل شيء، ها؟ فلذلك نقول هذا محرم خلاص. نعم.
قال رحمه الله: ثم ذكر القاضي كلام أبي إسحاق وابن بطة في نكاح المتعة.
بس أخاف بعدين ينقل لك قول الثاني، احنا ما نبي نذكر الأقوال الشاذة لأنه غير معمول به في زمان، أخاف ينقل لك قول الثاني أن الكافرة عورتها كعورة الأمة، شو تسوي؟ هذه مشكلة، هذه مشكلة دي. كل حد خليها مستورة، بس افتي بما عليه العمل. أنا اليوم كان عندي محاضرة في وزارة الدفاع، فأحد الأئمة سألني سؤال أرى السؤال هاما، وهو أنه قال: إذا كنت أنا أرى شيء وأهل البلد لا يرون هذا الشيء، هل يجب علي بيانه؟ قلت إذا كان قول هذا الذي هم عليه قول معتبر ليس لك أن تبينه للناس، اعمل به في نفسك. مثال، ضربت لهم مثال، أنت ترى قراءة ورش عن شعبان عاصم، ترى قراءة شعبان عاصم، وهو يرى قراءة أهل البلد يقرؤون حفصان عاصم، تجي أنت تقرأ ملك يوم الدين، العوام بيصلحونك مالك يوم الدين، فخلك على قراءتهم ما تخالفه. نعم، لا رحت البيت اقرأ بقراءتك على هواك.
قال وقد ذكر ابن الخطاب وغيره ما يدل على أنه يسوغ التقليد في نكاح المتعة، وقال في الرعاية في نكاح المتعة ويكره التقليد من يفتي بها، وقال في الأحكام السلطانية في موضع آخر.
على كل حال أنا بس أحب أبين لكم أن الخلاف في نكاح المتعة خلاف قد اندثر، وهذه فائدة ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية، وهي أن السلف إذا اختلفوا على قولين ثم اتفق السلف على أحد القولين دلنا على أن ما اتفق وقع الاتفاق عليه هو الراجح، وما ترك هو المرجوح بس، وحينئذ لا يجوز الإفتاء بالمرجوح، لا يجوز الإفتاء. كيف علمنا أنه مرجوح؟ بدلالة الاتفاق، اتفاق الخلف على أحد القولين السلف، واضح؟
قال وقال في الأحكام السلطانية في موضع آخر المجاهرة بإظهار النبيذ كالخمر وليس في إراقته وهم، فقد تقدم كلامه في رواية مهنة، وذكر ابن الجوزي أنه ينكر على من يسيء في صلاته بترك الطمأنينة في الركوع والسجود مع أنها من مسائل الخلاف، فقال الشيخ عبد القادر يجب أن يأمره ويعظه. قال ابن الجوزي واشتغال
عبد القادر والجيلي أو الجيلاني. نعم.
قال ابن الجوزي واشتغال المعتكف بإنكاره هذه الأشياء وتعريفها أفضل من نافلة يقتصر عليها، وذكر أيضا في المكرات غمس اليد والأواني النجسة في المياه القليلة، قال فإن فعل ذلك مالكي لم ينكر عليه بل يتلطف به ويقول له يمكنك ألا تؤذيني بتفويت الطهارة علي. وفي مسألة القرن الخامس قال الشيخ تغي الدين والصواب ما عليه جماهير المسلمين أن كل مسكر خمر يجلد شاربه ولو شرب قطرة واحدة لتداول أو غير تداول.
شيخ المالكية يرون أن الأواني النجسة لو أنها لاقت المياه القليلة دون القلتين لا تتنجس، لأن القول عند الإمام مالك أن النجاسة في الماء معتبرة بتغيير لونه أو طعمه أو ريحه. الحنبلي مثلا يرى أنه إذا كان أقل من قلتين ما يتنجس مطلقا، فيقول هو الآن شفت مالك يبي يفسد عليه الماء، يقول تكفى اصبر خلنا توضأ أنا بعدين تسوي اللي تبي. يعني باللين يجيه، باللين ما يجيه بالشدة. نعم.
قال في كتاب طوال التحليل قولهم ومسائل الخلاف لا انكار فيها ليس بصحيح.
الله، والله كنت أقول في نفسي ليش ما يذكر كلام شيخ الإسلام، الحمد لله جابه. ها. نعم.
قال
يعني إطلاق هذا القول ليس بصحيح، ومسائل الخلاف لا انكار فيها بإطلاقه ليس بصحيح، لا بد فيه من تقييد. نعم.
قال فإن الإنكار إما يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل، أما الأول فإن كان القول يخالف سنة أو إجماعا قديما وجب إنكاره وفاقا.
نعم.
وإن لم يكن كذلك فإنه ينكر بمعنى يبان
بمعنى بيان ضعفه.
بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء.
هنا مأخذ عجيب ترى. إن لم يكن كذلك فإنه ينكر، ما معنى الإنكار؟ يبين له، هذا معنى الإنكار، مو مثل الأول، في فرق بين الأول الأول وجب إنكاره وتغييره، الثاني يجب بيانه أنه غلط، أنه ضعيف، أنه كذا. وهذا القول يستقيم على قول من؟ على قول عامة السلف والفقهاء، لا على قول الخلف، فإن الخلف تأثروا بمذهب الأشاعرة، بمذهب الأشاعرة والمتكلمين في أن المصيبة في مسائل الخلاف كل واحد منهم هو الذي يؤدي إليه اجتهاده، هذه هي الإصابة عندهم. وهذا خلاف عقيدة السلف. عقيدة السلف أن المسائل العينية، المسائل والنوازل العينية لها حكم عند الله، يمكن للمجتهد أن يصل إليه ويمكن أن لا يصل إليه. أما المتأخرون فجلهم يقولون إن الله ليس له حكم معين في المسائل، الحكم المعين ما يصل إليه المجتهد، وقد يصل مجتهدان إلى قول في مسألة عينية واحدة متعاكسة، هذا يقول بالحرمة وهذا يقول بالحل، هذا من العجائب. نعم.
يعني قولهم كل مجتهد له نصيب قول المتأخرين.
لا لا، مو كل نصيب، كل مجتهد مصيب. لو قالوا نصيب احنا نوافقهم، ما في شك، احنا نقول كل مجتهد يعني له نصيب من الأجر، ما في إشكال. هم لا، هم يقولون كل مجتهد مصيب حقا. لا لا لا، لذلك كان شيخنا شيخ عبد المحسن صح العبارة، يقول هم يقولون كل مجتهد مصيب حقا، قال لا، والصواب كل مجتهد مصيب أجرا، والحق إصابته لا يكون ليش إلا من جهة واحدة.
قال رحمه الله: وأما العمل إذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره أيضا بحسب درجات الإنكار، كما ذكرنا من حديث شارب النبيل المختلف فيه، وكما ينقض حكم الحاكم إذا خالف سنة وإن كان قد اتبع بعض العلماء. وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيه مساق فلا ينكر على من عمل.
لاحظوا، ليس في المسألة سنة ولا إجماع، يعني لا أمر مضى ولا إجماع ذكر، والاجتهاد فيه مساغ لأن القضية محدثة. أيوة، فلا ينكر.
قال: فلا ينكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا. وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد كما اعتقد ذلك طوائف من الناس.
هذا ليس بالصواب، لأن ليس كل مسائل الاجتهاد مسائل خلاف، كثير من مسائل الاجتهاد العصرية مسائل اتفاقية اتفق فيها الأئمة الراسخون. يعني مثلا لو ضربنا مثال، لو جاءنا إنسان وقال لنا: ما حكم الميكروفونات؟ قلنا: الميكروفونات مباح باتفاق العلماء في هذا العصر، استخدام الميكروفون في الأذان مباح باتفاق العلماء. فإن جاء إنسان وقال: لا يجوز، هذا الذي ينكر عليه.
قال: والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ إذا عدم ذلك الاجتهاد بتعارض الأدلة المقاربة أو بخفاء الأدلة فيها، وليس بذكر كون المسألة خطعية طعن على من خالفها من المجتهدين كسائر المسائل التي اختلف فيها السلف وقد تيقننا صحة أحد القولين فيها، مثل كون الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بوضع الحمل، وأن الجماع المجرد عن إنزال يوجب الغسل، وأن ربا الفضل والمتعة حرام، وذكر مسائل كثيرة. وقال أيضا في مكان آخر: إن من أصر على ترك الجماعة ينكر عليه، ويقاتل أيضا في أحد القولين عند من استحبها.
لا لا، استحب. ويقاتل أيضا في أحد القولين عند من استحبها.
ويقاتل أيضا في أحد القولين عند من استحبها.
وأما
من أوجبها فإنه عنده يقاتل ويفسق إذا قام عنده الدليل المبيح للمقاتلة والتفسيق كالبغاه بعد زوال شبهة.
الذي يظهر أن العبارة فيها نظر، فإنه عنده يقاتل ويفسق إذ قام عنده الدليل المبيح للمقاتل. ما عندكم نسخة هكذا؟ عندك إذ؟ لا، ما بي إذا، ما في إذ نسخة؟
لا، شيخنا هذا كله كلام شيخ
الإسلام. إيه، موجود في بطلان التحليل. إيه، على كل حال لاحظوا الآن: من أصر على ترك الجماعة ينكر عليه. طيب، قد يقول قائل: ماذا ينكر عليه؟ يمكن الرجل لا يرى سني وجوب الجماعة، يمكن الرجل يرى استحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر فلنها أن ننكر، هذا هو الدليل، سنة ماضية. حتى لو ترى الاستحباب نقول: ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر ننكر. قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن أمر بحط، الحديث المشهور. نعم.
قال: وقال أيضا: يعيد من ترك طمأنينة، ومن لم يوقت المسح نص عليه، بخلاف متأول لم يتورى من لحم الإبل فإنه على روايتين تعارض الأدلة والآثار فيه. وذكر شيخ محي الدين النووي أن المختلف فيه لا إنكار فيه، قال لكن إن ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله برفق. وذكر غيره من الشافعية في المسألة وجهين، وذكر مسألة الإنكار على من كشف فخذه وأن فيه الوجهين. قال رحمه الله: فصل. النصوص في وجوب الأمر بالمعروف النهي عن المنكر. قال رحمه الله: قد أمر الله تعالى في كتابه العزيز بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مواضع. قال: وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف لتنهون عن المنكر، أو ليشركن الله عز وجل أن يبعث عليكم عذابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي وحسن. ومعنى أوشك أسرع.
كيف؟
أوشك أسرع.
نعم. قال: نسأل الله جل وعلا أن يعاملنا بلطفه ولا يؤاخذنا بعجزنا ولا بضعفنا. والله يا أخوان هذا الحديث عظيم. نعم.
قال: وعن جرير رضي الله عنه مرفوعا: ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي هم أعز منه وأملى، لم يغيروا عليه إلا أصابهم الله عز وجل بعذاب. رواه أحمد وغيره. قال: وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أي يعمهم
يعمهم
الله. أوشك أي يعمهم الله تعالى بعذاب منه. إسناده صحيح. رواه جماعة من أبو داود والترمذي والنسائي.
لأن الظالم إذا كان ظلمه على نفسه فعقاب الله عز وجل له يكون في نفسه، لكن إذا أصبح الظالمون إذا أصبح الظالمين يظهرون ظلمهم ولا ينكر عليهم أحد فحينئذ يعمهم الله بالعقاب، نعوذ بالله من ذلك. نعم.
قول إسناد صحيح، هذا حكم ابن مفلح نفسه.
نعم، ابن مفلح محدث. نعم.
قال: وعن عتبة بن أبي حكيم عن عم أبي حارثة عن أبي أمية الشعباني عن أبي ثعلبة أنه سأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قيل: يا رسول الله أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ قال: لا، بل أجر 50 منكم. قال رحمه الله: عتبة مختلف فيه.
على كل حال، حتى لو كان عتبة مختلف فيه فالحديث له شواهد كثيرة، حديث لا ينزل عن درجة الحسن. هذا الحديث ينبغي فهمه على ضوء قول الله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى. هكذا المكان الذي ينفع فيه الذكرى تذكر، المكان الذي ينفع فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تأمر، وإلا فإذا رأيت شحا متبعا وهوى متبعا وشحا مطاعا عليك بخاصة نفسك ومن يأتيك ويسمع منك. نعم.
قال عتبة مختلف فيه وباقيه جيد. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب. قال ابن ماجه وزاد بعد قوله برأيه: ورأيت أمرا لا يداني لك به فعليك بخويصة نفسك
أو بخويصة نفسك. نعم.
قال ولي أحمد والبخاري:
لا يداني لك أي لا طاقة لك، لا يداني لك يعني لا طاقة ولا وسع لك به. نعم.
قال ولي أحمد والبخاري ومسلم وغيره من حديث حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال وعن أبي المختري: أخبرني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يهلك الناس أو يعذروا من أنفسهم. إسناده جيد. رواه أحمد وأبو داود. يقال: أعذر فلان من نفسه إذا أمكن منها، يعني أنهم لا يهلكون حتى تكثر ذنوبهم وعيوبهم فيستوجبون العقوبة.
يعني أو هنا بمعنى حتى، لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم، هكذا المعنى. نعم.
قال ويكون لمن بعدهم عذر، كأنهم قاموا بعذره في ذلك، ويروى بفتح الياء من عذرته، وهو بمعنى وحقيقة عذرته محو الإساءة،
أو يعذروا من أنفسهم، أو يعذروا من أنفسهم، ويروى بفتح الياء من عذرته، وهو بمعنى. نعم.
قال وهو بمعنى وحقيقة عذرته محوت الإساءة وطمستها، ويتعلق بالصدق والكذب ما يتعلق بالحق والباطل وله تعلق بها. قال وعن أبي عبد،
نعم،
وله تعلق بهذا. قال وعن أبي عبيدة عن المسعود مرفوعا، لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماءهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم. قال تعالى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، فقال لا والذي نفسي بيده، لا قال لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا. رواه أحمد ولأبي داود. ثم يلقى
تأطروهم بمعنى تلزموهم، ها يعني تلزموهم على الإطار والجادة. نعم. هذا الحديث، هذا الحديث فيه بيان شيء يعني في غاية النفاسة، وهي أن الإنسان إذا أنكر المنكر عليه أن لا يكون جليس أهل المنكر، هذا المهم. إذا لم تستطع إنكار المنكر أيضا لا تكون جليسا وأكيلهم وشريبا، يعني الناس إما من يقدر على إنكار المنكر يجب أن ينكر، من لا يقدر على إنكار المنكر لا يكون جليس وشريك لهؤلاء. نعم.
قال وابي داود ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك. قال فلمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود إلى قوله فاسقون. ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا. زاد في رواية أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. وروى الترمذي وابن ماجه هذا المعنى، وقال الترمذي حسن وغريب، ورويناه أيضا
يعني الترمذي وابن ماجه
ورويناه أيضا مرسلا، وإسناد هذا الخبر ثقات. وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه عندهم.
نعم، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه ابن مسعود. يعني الحديث عجيب، لتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا. الله أكبر. هذا بعض الناس يفهم أن لازم نقوم بالقوة على الظالمين، لا، هذا المقصود به الواجب على الولاة الأمر، لأن الشريعة تخاطب كل إنسان بما يقدر عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما يكلفنا الله ما لا نطيق. هذا خطاب لمن له ولاية، لمن له حكم، لمن له قضاء، لمن له نوع سلطة، هذا الذي يجب عليه. أو أنت في بيتك. نعم. عامة وخاصة. نعم.
قال وعن عرس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها وكرهها، وفي رواية فأنكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. رواه أبو داود من رواية مغيرة بن زياد الموصلي وهو مختلف فيه.
زياد
أحسن عليه، ابن زياد الموصلي وهو مختلف فيه. قال وروى،
يعني شيء عجيب، يمكن إنسان ولد في الثمانينات والتسعينات يشارك فيما فعله جده في العشرينات، شلون؟ يقول ترى الجد يفتخر فيه، جد اللي راح وغزا وقتل 20 إنسان، ها شاركه الآن في الإثم. هذا معنى الحديث. لا يجوز للإنسان أن يفتخر بآبائه وأجداده على فعل الباطل. ترى اللي يسمونه كانوا يسمونه غزو، هو مو بغزو، يسمونه غزو سلب وقوة وشجاعة، هي حقيقتها إغارة بعضهم على بعض، ولا أنا غلطان؟ وش كانوا يسوون؟ يغير بعض القبائل تغار على بعض، هذا يأخذون من هذول إبل ويقتلون، وهذول يأخذون من هذول ويقتلون، والناس يجون اليوم ويذكرون مدائحهم ويثنون عليهم، هذا غلط عظيم ترى، ما يجوز. اسمع لي هذا الحديث: ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهد. إنسان جالس اليوم في بيته، اليوم جالس في بيته ويحصل هناك قتل، تفجير في لاهور يقتل فيه مئات الناس والجرحى وصل إلى الآلاف، طيب هو بيته جالس مستانس، قال والله هذا شيء طيب، الله خلاص كأنه هو شارككم في هذا الفعل، أمر خطير ترى. نعم.
قال رحمه الله: ورواه ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. رواه الترمذي ولفظه: من أعظم الجهاد. وقال حسن غريب:
على كل حال هذا يأتي في الفصل الذي بعده في الحكم على، في الإنكار على السلطان. نعم. وهنا بس نقول كلمة، نحفظ كلمة عنده مو وراء، عند سلطان جائر. نعم.
قال لي أحمد النسائي عن طارق بن شهاب أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر. وهو لأحمد وابن ماجه من حديث أبي أمامة وفي السنة أحاديث. قال المروذي: قال لي عبد الوهاب: أنت كيف استخرت أن تقيم في سامراء؟ قال المروذي: فذكرت ذلك لأبي عبد الله فقال: فلما لم تقل له لا بد للأسير ممن يخدم؟ ثم قال أبو عبد الله: لا نزال بخير ما كان في الناس من ينكر علينا.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
قال رحمه الله: فصل: الإنكار الواجب والمندوب والمشترط فيه إذن الحاكم. قال: الإنكار في ترك الواجب وفعل الحرام واجب، وفي ترك المندوب وفعل المكروه مندوب، ذكره الأصحاب وغيرهم. قال ابن العقيل في آخر كتاب الإرشاد وقال غيره أيضا: فمن القبيح ما يقبح ما من كل مكلف على وجه دون وجه، كالرمي بالسهام واتخاذ الحمام والعلاج بالسهام.
نعم، اتخاذ الحمام، حمام الحمام ما في بأس، نتخذ الحمامات ما في بأس، مقصود الحمام الطير يعني. نعم. ما يضر، حتى حمامات الشام الصحيح من أقوال العلم أنها مع الستر لا بأس بها. نعم. وقد كان السلف مثل أبي أيوب، معاذ بن جبل وغيرهم كانوا يدخلون الحمامات لعين مع الاتزار. نعم، ما هو عراء. نعم.
قال: اتخاذ الحمام والعلاج بالسلاح، لأن تعاطي ذلك لمعرفة الحرب والتقوي على العدو، وليرسل على الحمام الكتب والمهمات لحوائج السلطان والمسلمين حسنا لا يجوز إنكاره، وإن قصد بذلك الاجتماع على الفسق واللهو ومعاشرة ذوي الريب والمعاصي فذلك قبيح يجب إنكاره. ومن ترك ما يلزمه فعله بلا عذر زاد في نهاية المبتدئين ظاهر وجب الإنكار عليه، وللنساء الخروج للتعلم، وينكر على من ترك الإنكار المطلوب مع قدرته عليه، ولا ينكر أحد بسيف إلا مع سلطان. قال: وقال ابن الجوزي: الضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه إشهار سلاح،
ليس فيه إشهار سلاح،
مما ليس فيه إشهار سلاح أو سيف يجوز للأحد بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة، يحتاج إلى أعوان يشهرون السلاح لكونه لا يقدر على الإنكار بنفسه، فالصحيح أن ذلك يحتاج إلى إذن الإمام، لأنه يؤدي إلى الفتن وهيجان الفساد، وقيل لا يشترط ذلك إذن الإمام.
نعم، الراجح أنه لا بد من إذن الإمام، ما دام فيه إشهار سلاح لا بد فيه من إذن الإمام. نقف على هذا لأن فصل في الإنكار على السلطان هذا فصل يحتاج إلى تفصيل. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه والفهم لمقاصد الأمر المعروف والنهي عن المنكر. صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. مطبوع. نعم تفضل. أو لا، أو ذاك إرشاد الفسقة. لا ما يحضرني هذاك مو إرشاده هذاك. نعم. لا الفنون مطبوع من أجزاء. نعم. بس وين أحد كتاب كبير.
ذهبي يقول 800 ومرة قال
400. الله أكبر. لبيع يعني خلاص موجود النص فيه إذن صلحوها. نعم.
يقول هنا شيخ وأما ما اختلف الفقهاء في حضره والباحث فلا ما ادخلت له في إنكاره إلا أن يكون مما ضعف فيه الخلاف وكان ذريعة إلى محظور اتفق عليه
كريم. جزاك الله. لا إله إلا أنت سبحانه. عندك سؤال
شيخ بالنسبة للإنكار منك؟
نعم.
مرات تجلس في مجلس مدخنين
إيه
تضطر أن تجلس في زي ما
عاش إيه
إنكرت عليه والله أنا
قل له مبتلي روح اشتري على نفسك.
إذا جالست
قل يا أخي أنا تضر تضرني.
هو يقول لك الله ما يعيني
حيودي. اطلع قم ما دام ما يسمع لك قم لا تجي اسمع. بعض الناس مع الأسف أنا أقول لك الكلام هذا ما تسهلوا في مثل هذا الموضوع زين فأصبحوا يعني تلقاه طالب علم شيخ الناس يدخلون ينفخون في وجه. لا تسمح لهم الكلام هذا. لا تسمح لهم. أنا مرتين بس مرتين سويتها مع جماعتي قلت واحد منهم إذا سويت نسوار قدامي يا تقوم يا أقوم قال لا 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 أنا أقوم ومرة دخان دخلت وإذا واحد مدخن قلت تطفي السيجارة أدخل ما تطفي السيجارة ما أدخل أنا مخير ماني ملزم الآن لو أني ملزم يعني مجلس عام للدولة ولا هذا ما أقدر أنكر فيه ها ولا باص مثلا ولا طيارة ما أقدر أنكر لكن أنا جماعتي أنا مخير خلاص الآن أصبحوا يعرفون فعزومة إذا كانت خلاص وخر قم من مكان هذا روح مكان هذا نعم بعيدا حتى يحسوا حتى يحسوا في قرارة أنفسهم أن ما فعلوا منكر بدليل مو قولك بدليل فعلك والفعل أبلغ في زجر الناس وردعهم نعم نعم صحيح نعم في الدوام الدوام يعتبر مكان عام ولذلك عاملهم بالقرار الدولة قلهم يا أخوان في قرار من مجلس الوزراء ممنوع التدخين في الأماكن المغلقة اللي ما يطبق القرار قول أنا بشتكيه إلى الجهات المسؤولة بس تعامل معهم رسمي ما دام ما يقبلون الكلام ولا يقبلون النص تعامل معهم رسمي أنا مرة دخلت الطبيب وإذا ما ماسك دخان سيجارة قلت له أنت دكتور تعرف مضرة هذه قال لي خلاص آخر شيء قلت له آخر شيء ولا لا قلت له أصلا ممنوع أنك أنت تدخن هذا مكان عمل ما يصير تدخن نعم تفضل يا عبد الله يقع في ماذا في المنكر يبتعد عنه المهم أنه يبتعد عنه الإنسان إذا لم يستطع إنكار المنكر أهم شيء أنه يبتعد عنه تعال في وقت ما في منكرات أو سلم واطلع نعم
أنا فهمت من سؤال عبد الله أن البعض يعني شيخ يعني عنده بعض المنكرات هو نفسه ويرى منكرات أخرى قد تكون مثلها أو غيرها هل ينكرها ولا ما ينكرها
على كل حال حتى لو ما فهمت هذا السؤال أيضا يعني ينبغي أن نتفقه فيه لو كان إنسان عنده بعض المنكرات في نفسه في خاصة نفسه ثم رأى منكرا عند الناس نفسه أو مشابه له ينكر ولا ما ينكر ينكر لأن فعله للمنكر منكر وتركه للمنكر المساوي له أو القريب منه أو مثله هذا منكر آخر فلا يجمع الإنسان المنكرات على نفسه. نعم. يعني مثلا أضرب لك مثال، أب مبتلى بالدخان، ما يقول ما دام أنا مبتلى بالدخان ها ما أنكر لعيالي، لا يجب أن ينكر، ولا بأس أن يبين لعياله أنه مبتلى. لا مشى زين.
الظن فيها أنها يعني يوبخ نفسه أنا ما يفعل المنكر، أنا مشين عند الناس أن من ينكر منكر يقع في المنكر، ليس قصده أن من يقع في منكر لا ينكر منكر، وإنما توبيخا للنفس، هذا هو الظن فيها بالأسف.
توبيخا للنفس وتوبيخا للآمرين أن يحذروا لا يكون هذا فعلكم، مو معناه النهي.
منكرات ما ينكر
المنكرات ما ممكن ما ينكر. أحسنت. من سينكر المنكرات؟
يقول ما اسمع من راية.
نعم.
اشتكينا على ما
وصلنا الحل. المهم أنكر بقلبك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك.